إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية من براغ تحييكم وتبث برامجها يوميا من الساعة الخامسة حتى العاشرة مساء حسب التوقيت الشتوي للعراق، أي من الثانية حتى السابعة حسب توقيت غرينتش، وذلك على الموجات القصيرة 25 و31 و49 متر. وسيعاد بث هذه الفترة صباح غد من الساعة الخامسة حتى العاشرة بتوقيت العراق الشتوي، أي من الثانية حتى السابعة بتوقيت غرينتش، وعلى نفس الموجات العاملة.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، إذاعة الحرية في براغ. أعود من جديد لأقدم أحلى التحايا لمستمعينا أينما كانوا وفي كل وقت، وأوجه الدعوة للجميع لمتابعة فقرات برامجنا لهذا اليوم الاثنين 18 من شباط عام 2002. بعد هذا العرض تأتيكم النشرة المفصلة للأخبار العالمية، أعدها ويقدمها اليوم الزميل محمد إبراهيم. بعدها موعدكم مع ملف مفصل عن الشأن العراقي من إعداد وتقديم الزميل ناظم ياسين. وملف اليوم يتناول المحطات التالية: الرئيس الأمريكي يؤكد مجددا أنه سيحتفظ بكل الخيارات المتاحة لمواجهة تهديدات ضد الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها. وزير الخارجية الأمريكي يرفض تأكيدات الرئيس العراقي بأن بغداد لا تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل. وزير الدفاع الفرنسي ينفي وجود تصدع في التحالف الأمريكي الأوروبي، لا سيما فيما يتعلق بالتنسيق لمكافحة الإرهاب. وزير الخارجية المصري يدعو إلى إعادة النظر في العقوبات الدولية المفروضة على العراق. وبعد انتهاء الملف سيداتي وسادتي، ستستمعون الى عرضنا اليومي لابرز العناوين العراقية في صحف يوم الاثنين، اعده ويقدمه الزميل فوزي عبد الامير وتشاركه القراءة زينب هادي. في مستهل الساعة الثانية موعدكم مع نشرة موجزة لاهم الاخبار العراقية. مستمعينا الكرام، من برامج الاثنين سأنتقل وإياكم إلى فترة الخمسينات في العراق لنتعرف على موضوع آخر يتعلق بأحداث تلك الفترة عبر برنامج أيام الخير في حلقة معادة. ستلتقون اليوم أيضا مستمعينا الكرام مع حلقة جديدة من برنامج حقوق الإنسان، حيث تتعلق حلقة اليوم بزيارة منسق الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إلى بغداد، إضافة إلى مقابلتين مع سياسي عراقي وناشط في مجال حقوق الإنسان. سيداتي وسادتي، خلال ساعات بثنا ستطلعون على عدد من التقارير والرسائل الصوتية التي وافانا بها مراسلونا في مواقع الأحداث المهمة، كما ويتضمن منهاجنا لهذا اليوم عروضا لأهم ما كتبته صحف غربية بارزة عن الشأن العراقي وتطوراته، خاصة على صعيد الموقف الأمريكي إزاء العراق. سيداتي وسادتي، في ختام هذا الاستعراض السريع لبرامجنا أنقل لكم تحيات كل العاملين ضمن أسرة إذاعة العراق الحر في براغ، وشكرا للجميع.
من إذاعة العراق الحر في براغ، هذا محمد إبراهيم يحيي المستمعين الكرام طيب تحية ويقدم لحضراتهم عرضا مفصلا لأنباء عالمية. في طوكيو صرح اليوم الرئيس الامريكي جورج دبليو بوش بانه واثق من ان رئيس الوزراء الياباني جونيت شيرو كويزومي سينجح في تغيير الاقتصاد الياباني المريض. وأعرب الرئيس بوش عن ثقته في قيادة واستراتيجية كويزومي التي ستساعد الاقتصاد الياباني كثيرا. وخلال اجتماعه اليوم مع بوش دعا كويزومي إلى المضي قدما في إجراء إصلاحات بنيوية للاقتصاد. الرئيس بوش أعرب أيضا عن أمله في حل الخلافات الأمريكية مع العراق وإيران وكوريا الشمالية حلا سلميا. رئيس الوزراء الياباني أعلن من جانبه أن بلاده ستواصل تأييدها للولايات المتحدة في حملتها على الإرهاب. هذا وقد أعلن الجيش الأمريكي أن طائرات حربية أمريكية أغارت نهاية الأسبوع المنصرم على ما وصفه الجيش الأمريكي بقوات معادية في شرق أفغانستان. وقالت القيادة المركزية للقوات الأمريكية إن الغارات شنت بعدما هوجمت يوم السبت قوات موالية للحكومة الأفغانية كانت تمر خلال أحد الحواجز. وأوضح البيان الأمريكي أن أفغانيا محبا للقوات الأمريكية قتل فيما جرح 3 آخرون خلال الهجوم. الطائرات الحربية الأمريكية شنت يومي السبت والأحد غارات استهدفت الذين نفذوا الهجوم. في طهران صرح اليوم وزير الخارجية الإيراني كمال خرازي أن زعيم الحكومة الانتقالية في أفغانستان حامد كرزاي سيقوم الأسبوع المقبل بزيارة إلى إيران تعبيرا عن تأييدها ومساندتها. يشار إلى أن إيران تعهدت بتقديم أكثر من $500 مليار لبرامج إعادة إعمار أفغانستان. وتتهم الولايات المتحدة طهران بتعريض إدارة كرزاي للخطر من خلال دعمها جماعات أفغانية معادية للقيادة الانتقالية. خرازي يغادر في وقت لاحق اليوم إلى روسيا في زيارة تستغرق يومين، قال إنها ستتناول العلاقات الثنائية فضلا عن بعض الشؤون الإقليمية والدولية، موضحا أنه لا يوقع أي اتفاق جديد في موسكو. وزير الخارجية الإيراني أعلن أن الأجانب الذين اعتقلوا أخيرا على الحدود مع باكستان وعددهم يزيد على 150 شخصا هم ليسوا أعضاء في شبكة القاعدة الإرهابية. وقال خرازي إن بلاده بانتظار إعادة هؤلاء إلى بلدانهم، مؤكدا عدم وجود أي عضو من تنظيم القاعدة بينهم. الوزير الإيراني أشار إلى أن من المحتمل أن بعضا منهم أيد جماعة أو أخرى، لكن وبحسب التحقيقات التي أجريت معهم في طهران فإنهم ليسوا أعضاء في القاعدة. وكانت تقارير أفادت الأسبوع الماضي بأن إيران ألقت القبض على حوالي 150 عضوا في شبكة القاعدة الإرهابية. في موسكو بدأ اليوم مفاوضون من روسيا والولايات المتحدة جولة جديدة من المحادثات حول التخفيض المقترح للأسلحة الاستراتيجية. ويرأس المحادثات التي تستمر يومين نائب وزير الخارجية الروسي جيورجي ماميدوف ومساعد وزير الخارجية الأمريكية جون بولتون. ويأتي الاجتماع في أعقاب محادثات مماثلة أجريت الشهر الماضي في واشنطن. وتفيد تقارير روسية أن المحادثات تهدف إلى التوصل إلى اتفاق على خفض للأسلحة يمكن أن يوقعه الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جورج دبليو بوش خلال قمتهما التي من المؤمل أن يعقداها في شهر أيار القادم. وكان الرئيسان تعهدا في شهر تشرين الثاني الماضي بخفض الرؤوس النووية الروسية والأمريكية في كل منهما بين 1700 و2200 رأس نووي. ومع ذلك فإن الولايات المتحدة أعلنت أنها تعد لخزن احتياطي من الرؤوس النووية غير الجاهزة للاستعمال. وواصل اليوم الرئيس اليوغوسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش دفاعه الافتتاحي متهما حكومات غربية بإثارة الحرب في البلقان. وقال ميلوزوفيتش في المحكمة الدولية لجرائم الحرب ومقرها لاهاي، قال إن الغرب حاول السيطرة على يوغوسلافيا السابقة من خلال زرع نزاعات داخلية فيها. الرئيس اليوغوسلافي السابق الذي يواجه تهما بارتكاب إبادة في حرب البوسنة وجرائم ضد الإنسانية في نزاعي كوسوفو وكرواتيا صور نفسه صانع سلام أراد حلا سياسيا فيما البوسنيون والكروات قاتلوا من أجل الانفصال عن يوغوسلافيا.
ميلوجوفيتش رفض ايضا تهما بمساعدة الزعيم الصربي البوسني السابق رادوفان كاراديتش في اضطهاد مسلمين وكروات بين عامي 92 و95 و900 والف ابان الحرب البوسنية. وقال ان القيادة اليوغوسلافية ساعدت الصرب في البوسنة لكن علاقتها مع القيادة الصربية كانت ضعيفة. يذكر ان المحكمة الدولية امهلت ميلوجوفيتش حتى ظهر اليوم كي ينهي دفاعه الاولي. خلال اجتماع يعقد اليوم في بروكسل من المتوقع يناقش وزراء خارجية الاتحاد الاوروبي اقتراحا فرنسيا باجراء انتخابات فلسطينية والاعتراف بدولة فلسطينية. كما ادرجت على جدول اعمال الاجتماع خطط مقترحة في شأن تولي الاتحاد الاوروبي قيادة بعثة الشرطة الدولية في البوسنة والهرسك. من اذاعة العراق الحر في براغ قدمت لحضراتكم عرضا لانباء عالمية.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، تلتقون الآن مع الزميل ناظم ياسين في عرض جديد لأهم التطورات السياسية على صعيد الشأن العراقي، كما بثتها وكالات عالمية أو نشرتها صحف غربية أو وافانا بها مراسلون في عدد من مواقع الأحداث المهمة. كل ذلك يأتيكم عبر ملف يومي شامل.
مستمعين الكرام، فيما جدد الرئيس بوش احتفاظه بجميع الخيارات لمواجهة التهديدات ضد الولايات المتحدة، مؤكدا الرغبة في حل جميع القضايا بشكل سلمي مع دول بينها العراق، رفض وزير الخارجية الامريكي تأكيدات الرئيس العراقي بأن بغداد لا تسعى للحصول على أسلحة الدمار الشامل. هذا في الوقت الذي أكدت باريس تضامنها مع واشنطن في وجه الإرهاب، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن توسيع نطاق الحرب لتشمل دولا أخرى غير أفغانستان قد يؤثر في تماسك التحالف الأمريكي الأوروبي. وكشفت صحيفة فرنسية نافذة وجود خطة أمريكية لإسقاط النظام العراقي. وزير الخارجية المصري دعا إلى إعادة النظر في العقوبات الدولية المفروضة على العراق، مشددا على ضرورة التزام بغداد تطبيق قرارات الأمم المتحدة. وأعلنت أنقرة أن العراق كان موضوعا للبحث خلال محادثات مع وفدين، أحدهما عراقي والثاني أمريكي. هذه المحاور وأخرى غيرها في الملف العراقي الذي أعده ويقدمه ناظم ياسين. أكد الرئيس جورج دبليو بوش الاثنين أنه سيحتفظ بكل الخيارات المتاحة لمواجهة التهديدات ضد الولايات المتحدة وأصدقائها وحلفائها. وردت هذه التأكيدات الأمريكية الجديدة عشية الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها الرئيس بوش إلى اليابان ضمن جولة آسيوية سوف تشمل أيضا كوريا الجنوبية والصين. وأضاف الرئيس الأمريكي الذي وصف كوريا الشمالية والعراق وإيران بأنها محور الشر ولا بد من تحييد مساعيها للحصول على أسلحة الدمار الشامل، أضاف أنه أبلغ رئيس الوزراء الياباني جونيشيرو كويزومي بأن كل الخيارات مطروحة وسأحتفظ بكل الخيارات على الطاولة ودون ذلك لا يوجد شيء آخر للتحدث في شأنه بحسب تعبيره. وكالات أنباء عالمية نقلت عن بوش قوله أيضا إن الولايات المتحدة تريد حل كل القضايا بشكل سلمي سواء في العراق أو إيران أو كوريا الشمالية على حد تعبيره. وأضاف في المؤتمر الصحفي المشترك الذي عقده مع رئيس الوزراء الياباني أنه ذكر كويزومي بضرورة التعاون الدولي للتعامل مع دول تشكل خطرا على مصالح الولايات المتحدة وحلفائها. في في غضون ذلك صدرت عن مسؤولين أمريكيين في إدارة الرئيس بوش الأحد تصريحات جديدة في شأن ما تعتبره واشنطن خطرا ناجما عن احتمال حصول إرهابيين على أسلحة الدمار الشامل من دول كالعراق وإيران وكوريا الشمالية تشكل ما وصف بمحور الشر. وزير الخارجية الأمريكي كولين باول رفض أمس تأكيدات الرئيس صدام حسين الجديدة بأن العراق لا يسعى للحصول على أسلحة للدمار الشامل. وأكد الوزير الأمريكي أن الولايات المتحدة سوف تتخذ خطوات لمواجهة ما تعتبره خطرا واضحا وماثلا، لكن مسؤولين أمريكيين كبارا ذكروا أن الرئيس بوش لم يقرر بعد ما إذا سيتخذ إجراء عسكريا ضد العراق بحسب ما أفادت وكالة رويترز. باول سعى لطمأنة مشاعر القلق الأوروبية في شأن قيام الولايات المتحدة بعمل منفرد ضد العراق وغيره من الأهداف المحتملة في إطار حربها ضد الإرهاب، وذكر أن الدول الأوروبية ستؤيد الموقف الأمريكي في نهاية المطاف. وكالات أنباء عالمية نقلت عن باول قوله في مقابلة مع شبكة CNN التلفزيونية: ثمة بعض الخوف في أوروبا، ولكني أعتقد أنه خوف سنتمكن من احتوائه عبر المشاورات ومن خلال اتصالات على غرار تلك التي أجريها كل يوم تقريبا مع زملائي في أوروبا، بحسب تعبيره. وأضاف وزير الخارجية الأمريكي أن بوش كان يتحدث بطريقة مباشرة وعملية في الشهر الماضي حينما وصف العراق وإيران وكوريا الشمالية بأنها محور للشر، ولكن ما أن يهدأ الأوروبيون ويفهموا أنه سيتحرك في هذه القضية بطريقة حكيمة ومنظمة وحازمة حتى يدرك السبب في أنه ربما كان من الأصح لهم الانضمام لأي جهد قد نكون بصدد الاستعداد لبذله، على حد تعبير باول. وكان الرئيس صدام حسين صرح أمس الأول بأن العراق غير مهتم بامتلاك أسلحة الدمار الشامل، لكن وزير الخارجية الأمريكي ذكر في مقابلة مع شبكة تلفزيونية أخرى هي MBC أنه لا يصدق الرئيس العراقي. ونقلت عنه وكالة رويترز تعليقه على تصريح الرئيس صدام بالقول: لقد سمعت هذا من قبل ونحن نسمعه منذ 10 سنوات. وأضاف باول: لو كان هذا الكلام صحيحا فهناك وسيلة بسيطة لإثباته، فليسمح صدام بدخول المفتشين للتحقق من ذلك. وأشار المسؤول الأمريكي إلى أن الرئيس بوش سعى مرارا لعودة المفتشين وسيواصل مساعيه حتى في الوقت الذي يستعرض مختلف الخيارات المتاحة في حالة ما إذا واصل العراق الرفض. وفي هذا الصدد نقل عنه قوله: لقد أوضح الرئيس بجلاء إنه يحتفظ بكافة الخيارات السياسية والدبلوماسية والعسكرية إذا لزم الأمر. وتابع باول قائلا: إلى حين تغيير ذلك النظام فإن جيرانه سيساورهم خوف كبير، ونحن بدورنا ينبغي أن نكون خائفين، لأن من الممكن جدا أن تصل الأسلحة التي يطورها إلى أيدي الإرهابيين، بحسب تعبيره. من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. تصريحات وزير الخارجية الأمريكي تزامنت مع مقابلة أجرتها شبكة CBS التلفزيونية الأحد مع مستشارة الرئيس بوش لشؤون الأمن القومي كوندوليزا رايس. ونقل عنها قولها في المقابلة إنه في الوقت الذي يعتقد فيه الرئيس بوش أن حكومة صدام هي نظام سيء للغاية، فإنه لم يقرر استخدام القوة العسكرية للإطاحة به. رايس أضافت قائلة: لم يتخذ الرئيس مثل هذا القرار، وهو يعتقد أن صدام حسين كان يمثل مشكلة قبل 11 أيلول، وأنه ما زال يمثل مشكلة الآن، وبوسعي أن أؤكد لكم أنه لم يتخذ قرارا بشأن استخدام القوة ضد العراق بحسب تعبيرها. إلى ذلك صرح مسؤول أمريكي آخر هو نائب وزير الدفاع بول وولفويدز، صرح الأحد بأن العالم لا يستطيع العيش مع ما وصفها بأنظمة شريرة كالعراق وإيران وكوريا الشمالية، مؤكدا ضرورة أن يثبت النظام العراقي أنه قام بإزالة أسلحة الدمار الشامل. وولفويتز ذكر في مقابلة أجرتها معه شبكة فوكس نيوز الإخبارية أن الرئيس بوش دعا إلى إجراء حوار مع الدول الثلاث التي وصفها بأنها تشكل محور الشر، لكنه أضاف قائلا: إن صبر الولايات المتحدة مع هذه الدول بدأ ينفد بحسب تعبيره. ونقلت وكالة فرانس برس عنه قوله في المقابلة: لا يمكننا مواصلة العيش مع هؤلاء الأشرار بعد الآن على حد تعبيره. ومضى المسؤول الأمريكي إلى القول: لقد قبلنا ذلك نوعا ما بأنه شر ضروري، لكنه شر غير ضروري بحسب ما نقل عنه. وأكد وولفويتز أن أولوية بغداد الرئيسية تتمثل في إزالة أسلحة الدمار الشامل التي يعتقد أنها ما تزال لدى العراق، والسماح بعودة المفتشين الدوليين لإثبات هذا الأمر. المسؤول الأمريكي شدد على ضرورة أن يبرهن الرئيس العراقي أن بغداد تخلصت بالفعل من أسلحة الدمار الشامل، محذرا مما وصفه بالسجل الطويل من لعبة الخداع والتظاهر التي مارسها صدام أثناء دخول المفتشين وخروجهم مرارا في السابق. لكن وولفويتز لم يحدد طبيعة الخطوات الملموسة الأولى التي يتعين على صدام أن يتخذها لإثبات عدم امتلاك أسلحة الدمار الشامل، وأجاب عن سؤال في هذا الشأن بالقول: لا يوجد حل ثابت، ولكن ينبغي التعامل مع المشكلة وعدم التغاضي عنها بحسب تعبيره. من جهتها أكدت بغداد الأحد أنها لا تشكل تهديدا للولايات المتحدة، ونقلت وكالة فرانس برس عن صحيفة الثورة الناطقة باسم حزب البعث الحاكم قولها أمس: إن الولايات المتحدة هي التي تهدد العراق وليس العكس، وهم الذين يهاجمون العراق وليس العكس بحسب تعبيرها. على صعيد التصريحات الرسمية الغربية أيضا، نفى وزير الدفاع الفرنسي آلان ريشار وجود تصدع في التحالف القائم بين الولايات المتحدة وأوروبا، خاصة فيما يتعلق بتنسيق المواقف إزاء قضايا دولية ملحة كمكافحة الإرهاب. ويفيد مراسل إذاعة العراق الحر في باريس بأنه في الوقت الذي تؤكد فرنسا تضامنها مع الولايات المتحدة، فهي تخشى من أن يؤثر توسيع دائرة الحرب ضد الإرهاب في تماسك التحالف الأمريكي الأوروبي. هذا في الوقت الذي كشفت صحيفة فرنسية نافذة اليوم الاثنين وجود ما وصفتها بخطة أمريكية لإسقاط النظام العراقي. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به من العاصمة الفرنسية شاكر الجبوري.
جددت فرنسا موقفها المساند لجهود المحافظة على وحدة التحالف الدولي ضد الإرهاب، مع تأكيد تحفظها الكبير على أي محاولة توسيع جبهة الحرب إلى خارج أفغانستان، وذلك في ظل تنامي التلميحات الأمريكية لتوجيه عمل عسكري ضد العراق. وفي الوقت الذي أعلن فيه وزير الدفاع الفرنسي آلان ريشار من أستراليا اليوم توافق وجهات النظر الأوروبية الأمريكية من مسألة مكافحة الإرهاب الدولي، ولا وجود لأزمة حقيقية في هذا المعنى على حد قوله، في هذا الوقت بالذات عرفت إذاعة العراق الحر من دبلوماسي فرنسي حسن الإطلاع بأن باريس شديدة الانزعاج من قيام واشنطن باستدعاء السفير الفرنسي لديها فرانسوا دوليستانغ وإبلاغه احتجاجا رسميا عما صدر من تصريحات عن وزير الخارجية أوبير فيدرين. حسب ما قال هذا الدبلوماسي الذي أكد أيضا وجود أزمة ثقة مشتركة وتزايد نوعي في نقاط الخلاف على حد قوله. وكان فيدرين ومعه نظيره الألماني يوشكا فيشر قد كررا في الأيام الأخيرة تصريحات معارضة لما أسمياه انفراد واشنطن في اتخاذ القرارات داخل التحالف الدولي ضد الإرهاب، مما لا يجوز قبوله سيما وأن الإدارة الأمريكية حسب قولهما تبسط الأمور أكثر من اللازم مما يعرض مستقبل الاستقرار العالمي للخطر وليس العكس. وحسب نفس الدبلوماسي الفرنسي فإن العواصم الأوروبية تأخذ على واشنطن إصرارها على تهميش دورها في الحرب الدائرة حاليا في أفغانستان، وكذلك التذكير دائما بقدرة الإدارة الأمريكية على التصرف لوحدها، مشيرا إلى الخوف من الخروج هذه المرة أيضا من المولد بلا حمص مثل ما حدث في مرات عديدة بين عامي 90 ولحد الآن على حد قوله، وذلك في إشارة واضحة إلى حرب الخليج الثانية والبلقان والحرب الدائرة ضد الإرهاب، حيث الهيمنة الأمريكية على صياغة القرارات وحصد النتائج لا غبار عليها على الإطلاق على حد قوله. ويعود هذا الخلاف إلى رفض العواصم الأوروبية لما أطلقت عليه واشنطن محور الشر الذي يضم إيران وكوريا الشمالية إلى جانب العراق، وإمكانية استخدام القوة لإتمام ما لم يتحقق ضد هذا الأخير عام 1990 حسب ما أشارت إلى ذلك صحيفة لوموند الفرنسية، والتي ترى بأن الجهد العسكري ضد بغداد يستهدف هذه المرة القضاء على نظام الرئيس العراقي صدام حسين على حد قولها، مشيرة إلى قيام السلطات العراقية حسب وصف الصحيفة بتغيير مواقعها القيادية والتحفظ على ملفاتها السرية في أماكن خاصة استعدادا للضربة العسكرية التي تنتظرها في أسابيع المقبلة. وحسب المتحدث باسم الخارجية الفرنسية فرانسوا ريفازو فإن الموقف الأوروبي والفرنسي بشكل خاص من العمل العسكري ضد العراق لا يزال على حاله. فنحن يؤكد ريفازو نرى بأن اللجوء إلى هذا الخيار سيزيد الأوضاع في المنطقة تدهورا مما ينعكس سلبيا على الاستقرار في المنطقة. لذلك يضيف المتحدث باسم الخارجية الفرنسية نطالب العراق الإسراع بتأهيل علاقاته مع الأمم المتحدة عبر القبول بالعودة غير المشروطة لجان التفتيش عن أسلحة الدمار الشامل. وبغض النظر عن سيناريوهات التغيير السياسية والعسكرية في العراق والتي أشارت إليها صحيفة لوموند الفرنسية، فإن الذي تخشى منه باريس هو إمكانية لجوء واشنطن ولوحدها إلى ضرب العراق، ما سينعكس سلبيا على وحدة التحالف الدولي ضد الإرهاب، خاصة وأن وزيري الخارجية الفرنسية والألمانية أوبير فيدرين ويوشكا فيشر ومعهم المفوض الأوروبي للشؤون الخارجية البريطاني كريستوفر باتن قد أكدوا بأن الأصدقاء الحقيقيين ليسوا دائما أقمارا صناعية فقط، وإن على واشنطن تفحص هذه الحقيقة جيدا. شاكر الجبوري، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، باريس.
من إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، نواصل تقديم محاور الملف العراقي. في الرياض أجرى ولي العهد السعودي الأمير عبد الله بن عبد العزيز محادثات مع مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية جورج تنت الذي يقوم بجولة في المنطقة. وأفادت وكالة فرانس بريس نقلا عن وكالة الأنباء السعودية الرسمية بأن المحادثات تناولت التطورات السياسية الدولية وقضايا تهم البلدين. يذكر أن تنت زار في وقت سابق اليمن ومصر، وأجرى أمس الأول محادثات مع الرئيس المصري حسني مبارك في منتجع شرم الشيخ، أفيد بأنها تركزت على خطة لوقف النار الفلسطيني الإسرائيلي والمسألة العراقية. وفيما يتعلق بموقف القاهرة الرسمي، دعا وزير الخارجية المصري أحمد ماهر الأحد إلى إعادة النظر في العقوبات الاقتصادية التي تفرضها الأمم المتحدة على العراق. ونقلت وكالات أنباء عالمية عنه قوله إن مصر ترى أن الوقت حان لإعادة تقويم العقوبات الدولية المفروضة على العراق بحسب تعبيره، لكن المسؤول المصري شدد في الوقت نفسه على ضرورة تطبيق العراق قرارات الأمم المتحدة واتخاذ خطوات لطمأنة جيرانه بأنه لن يعتدي عليهم على غرار غزوه الكويت في عام 1990. القاهرة شهدت أيضا لقاءات عقدها سفير الكويت مع قيادات شعبية مصرية لتوضيح موقف بلاده من احتمالات شن ضربة عسكرية أمريكية ضد العراق. التفاصيل في سياق التقرير الصوتي التالي الذي وافانا به مراسل إذاعة العراق الحر في القاهرة أحمد رجب.
طالب وزير الخارجية المصرية العراق احترام القرارات الدولية للأمم المتحدة وضرورة الالتزام بالشرعية الدولية واتخاذ من الإجراءات ما يطمئن جيرانه، كما أعلن بالوقت ذاته أنه يتعين إعادة النظر في العقوبات المفروضة على العراق. وهنا في القاهرة يقوم سفير الكويت أحمد خالد الكليب بنشاط مكثف تمثل في لقاءات عقدها مع قيادات شعبية وحزبية يحاول من خلالها توضيح وجهة نظر بلاده في الموقف من العراق، خاصة بعدما تعرضت الكويت مؤخرا في مصر لحملة هجوم بعد رفض مبادرة الأمين العام للجامعة العربية عمرو موسى بشأن الحالة بين العراق والكويت. وقد التقى السفير الكويتي أمس مع رئيس حزب الوفد المعارض الدكتور نعمان جمعة وعدد من قيادات الحزب، وتناول اللقاء أهمية حل القضايا المعلقة بين الكويت والعراق، وفي مقدمتها قضية الأسرى الكويتيين لدى بغداد حتى يمكن إزالة المشاكل التي تعوق عودة وحدة الصف العربي، وحتى يمكن للعرب مواجهة المخاطر التي تواجه المنطقة العربية، وذلك حسب ناطق رسمي باسم حزب الوفد المصري. وقال مصدر من الحزب لإذاعتنا أن اللقاء اشتمل على حوار لمواقف الكويت الأخيرة من مبادرة موسى والاستعدادات الأمريكية الجارية لضرب العراق، وأن السفير الكويتي أكد خلال اللقاء أنه ليس لدولة الكويت أي مصلحة في تدمير العراق الذي كان وسيبقى تاريخيا وجغرافيا جارا لها، وأن الكويت أعلنت مرارا وتكرارا أن النظام العراقي يتحمل المسؤولية بما أقدم عليه من غزو لدولة جارة وما أدى إليه هذا الغزو من تداعيات سواء على الشعب العراقي أو على الأمة العربية بأسرها. وتقول مصادرنا أن السفير الكويتي قال أن الكويت في ذات الوقت لا تملك أن تلغي قرارات أصدرها مجلس الأمن في هذا الشأن، كما قال أن الكويت قدرت مهمة السيد عمرو موسى باعتبارها اجتهادا شخصيا. وفي هذا الصدد أشار السفير الكويتي إلى تصريحات الرئيس المصري حسني مبارك وقوله أن الاتصالات التي جرت هي مبادرة شخصية من الأمين العام للجامعة، وأن الرئيس المصري قد أكد أيضا أن الأمر لا يتعلق بأمر إقليمي لكنه يرتبط بقرارات صدرت عن الأمم المتحدة، باعتبار أن مجلس الأمن أصدر عدة قرارات في هذا الموضوع، وأن الأمم المتحدة مسؤولة عن حماية أمن الدول وفقا لميثاقها الذي يؤكد أن المنظمات الإقليمية والدولية مثل الجامعة العربية لا بد أن تتفق قراراتها مع القرارات الدولية الصادرة عن الأمم المتحدة على حد تعبير المصادر. أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
وفي بيروت ذكرت مصادر في وزارة الخارجية اللبنانية أن الملف العراقي هو في صلب اهتمامات لبنان، كما صدرت تصريحات عن مسؤولين لبنانيين بينهم رئيس الوزراء رفيق الحريري حول احتمالات تعرض العراق إلى ضربة عسكرية أمريكية. مراسلنا في بيروت علي الرماحي وافانا بالتفاصيل في تقريره الصوتي التالي الذي يتضمن مقابلة مع الكاتب والمحلل السياسي علي حمادة.
نقلت مصادر إعلامية لبنانية عن أوساط رسمية قولها أن الملف العراقي بدأ يأخذ حيزا ملحوظا في اهتمامات وكذلك هواجس المسؤولين اللبنانيين لجهة تأثير تطوراته المحتملة على القمة العربية المقررة في أواخر آذار القادم في بيروت. وتقول مصادر دبلوماسية لبنانية أن الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى لمس لدى زيارته الأخيرة لبيروت قلقا لبنانيا من غموض المستقبل على صعيد الملف العراقي وتداعياته، مشيرة إلى أن الاهتمام اللبناني ليس مبعثه مصير القمة فقط بل مستقبل العراق كسوق للإنتاج اللبناني. ويقول المحلل السياسي اللبناني علي حمادة في حديث لإذاعة العراق الحر، يقول إن الهواجس هي عربية أيضا وليست لبنانية فحسب.
يعني هذه هواجس لبنانية وهواجس عربية، ونذكركم بحديث أو بقول الرئيس السوري بشار الأسد حول هذا الموضوع، بأن ضربة عسكرية للعراق يمكن أن تؤدي إلى اضطرابات في المنطقة. اضطرابات في المنطقة معناه أن هناك ما يتهدد، ما يمكن أن يتهدد هذه القمة. هذه القمة لديها عدة تحديات. التحدي الأول هو القضية المركزية، أي القضية الفلسطينية. فعندما تنشأ قضية أخرى وتكون وتسلب من هذه القضية مركزيتها، فعند ذلك يمكن أن تتهدد هذه القمة. طبعا هناك هواجس لبنانية خوفا على عدم انعقاد، خوفا من عدم انعقاد القمة، وهناك شعور في بيروت بأن أي هزة كبيرة في حجم ضربة للعراق أو في حجم عمل عسكري كبير في الأراضي الفلسطينية يمكن أن يؤدي إلى فشل عدم انعقاد هذه القمة.
لكن بعيدا عن موضوع الضربة أستاذ علي حمادة، يعني هناك موضوع الملف العراقي الكويتي الذي كما يبدو لم يصل إلى حل بعد تغير الموقف الكويتي والتراجع عن اللين الذي أبدي في قمة عمان. ألا تعتقد أن هذا الموضوع ربما يفجر خلافا داخل القمة يعرقل عملها؟
يعني هذه دائما من الاحتمالات الموضوعة في أي قمة عربية. يعني صحيح أن قمة عمان التي كان يمكن أن تشهد يعني تطورا نوعيا في العلاقات العراقية مع دول الجوار بالتحديد مع الكويت والمملكة العربية السعودية، كانت محطة فاشلة أو أنه الفرصة لم ينقض عليها أحد. المشكلة هي أن العلاقات العراقية الكويتية لا تزال عند النقطة الصفر. هناك الهواجس الكويتية من العراق، وهناك اتهامات العراقية للكويت وللسعودية بأنهما يعني يشكلان مصدر تهديد عبر القوات الأمريكية الموجودة على أراضيهما. هذه نقطة خلاف أساسية. ثم في هناك أيضا النقاط الفرعية مثل القضية الأسرى الكويتيين الذين يرفض، لا يزال العراق يرفض حتى الآن الاعتراف إما بوجودهم أو بمقتلهم أو يعني بما يسهم في تحريك هذا الملف من أجل حسمه وإطفائه ووضعه جانبا. الآن لا شك بأن اللبنانيين يعني الدولة اللبنانية تعرف وتدرك تماما بأن من التحديات الداخلية، من الأخطار أو التهديدات الداخلية في لسير عمل هذه القمة أن يكون أن تنشأ مشكلة ما بين أو أزمة ما بين الوفد العراقي والوفد الكويتي والسعودي من جهة أخرى، وهذه مشكلة دائمة وهذه يتحسبون لها. إنما وجود العراق ضروري، ووجود الكويت والسعودية ضروريان أيضا. وبالتالي يعني هذه هناك تحسب لهذا الأمر، ولا شك بأن لبنان وسوريا يتعاونان مع مصر أيضا ومع الأمانة العامة للجامعة العربية من أجل التنبه لهذه المسألة وعدم ترك المجال مفتوحا لصدام كويتي عراقي داخل أروقة القمة، لأنه فعلا ليست مهمة هذه القمة حقيقة أن تفك خلافا يعود إلى 10 أعوام ويبدو أنه من العسير حله، في حين أن هناك أخطارا كبيرة مثل موضوع الفلسطيني وهو القضية المركزية، محاربة الإرهاب، تحديات مرحلة بعد 11/9، وأيضا مسألة العراق ككل الموضوع على النار فيما يتعلق بالإدارة الأمريكية.
ويتضح الاهتمام اللبناني بموضوع الضربة من خلال تصريحات كبار المسؤولين والسياسيين اللبنانيين، فقد كان هذا الموضوع حاضرا في مباحثات رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري مع الرئيس الفرنسي جاك شيراك في باريس أمس، فيما أبدى زعيم الحزب التقدم الاشتراكي اللبناني النائب وليد جنبلاط أبدى موقفا رافضا لعملية تغيير أمريكية للنظام في العراق، وقال في اجتماع الجمعية العامة لحزبه أمس أن ليس هناك أحد مغرم بصدام حسين، ولكن لا يستطيع السيد بوش أن يقرر هو إذا كان سيغيره أم لا. وكرر جنبلاط القول لا أحد مغرم بصدام حسين أو بنماذج من هذه الأنظمة، لكن تغيير النظام العراقي يقرره الشعب العراقي والمعارضة العراقية الحقيقية، حسب وليد جنبلاط. علي الرماحي، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، بيروت.
أخيرا، أعلنت أنقرة اليوم استقبال وفدين أحدهما عراقي والآخر أمريكي لإجراء محادثات في وزارة الخارجية التركية. يشار إلى أن زيارة الوفد الرسمي العراقي إلى أنقرة تأتي إثر تأكيد مسؤولين أتراك بينهم رئيس الوزراء بولند إجديت ضرورة استجابة بغداد لمطالب المجتمع الدولي بعودة مفتشي الأسلحة التابعين للأمم المتحدة بغية تجنب التعرض لضربة عسكرية أمريكية محتملة قد تزعزع استقرار المنطقة. التفاصيل في سياق الرسالة الصوتية التالية التي وافتنا بها من العاصمة التركية مراسلة إذاعة العراق الحر سعادة أروج.
كان العراق موضع بحث خلال محادثات في وزارة الخارجية التركية اليوم مع وفدين، الأول عراقي والثاني أمريكي. مسؤول قسم العلاقات السياسية الثنائية في الخارجية تركي كول كورتيكين استقبل وفد الخارجية العراقية برئاسة السفير محمد أحمد، وفي الوقت نفسه التقى نائب الوزير أوغر ديال وفدا أمريكيا يمثل مجلس النواب في إطار التحضير لمحادثات اللجنة الاقتصادية المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة المقررة في نهاية الشهر الجاري. المسؤول العراقي أبلغ الصحفيين بعد الاجتماع أن زيارته لأنقرة جزء من اتصالات منتظمة تتم مرتين في السنة هدفها البحث في العلاقات الثنائية. يشار إلى أن هذه اللقاءات تتم عادة على مستوى وكيلي الوزارة، لكن أحمد أوضح أنه يمثل وزارته لأن منصب الوكيل شاغر في الوقت الحالي. وعلى صعيد العلاقات التجارية أكد أحمد أنها تتطور باستمرار، وزاد أن بلاده ليست ضد التفتيش عن الأسلحة لكنه رفض الدخول في أي تفاصيل. هذا ومن المقرر أن يجري الوفد العراقي محادثات مع وزارة التجارة الخارجية أيضا. أما الوفد الأمريكي فإنه تطرق في محادثاته مع نائب الوزير التركي إلى الدعم الذي يمكن أنقرة أن تقدمه للولايات المتحدة في حال القيام بعمل عسكري ضد العراق.
إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة في براغ. سيداتي وسادتي، في نهاية هذا الجزء من ملف العراق تستمعون فيما يلي إلى عرض لأبرز العناوين العراقية في صحف صادرة اليوم، أعد العرض ويقدمه الزميل فوزي عبد الأمير وزينب هادي.
طابت أوقاتكم مستمعي الكرام، هذا فوزي عبد الأمير يحييكم ويرافقكم بصحبة الزميلة زينب هادي في جولة على الصحف العربية الصادرة اليوم، نتابع فيها آخر الأخبار والتقارير ومقالات الرأي ذات الصلة بالشأن العراقي.
صحف اليوم عكست حرارة التصريحات التي أدلى بها مسؤولون أمريكيون بشأن الضربة العسكرية الأمريكية المتوقعة ضد العراق، كما حفلت الصحف بالعديد من مقالات الرأي التي تحلل وتستكشف الآفاق، وكلها تدور حول محور توسيع رقعة الحرب ضد الإرهاب لتشمل العراق.
مستمعي الكرام، تفاصيل هذه الأخبار وعرض لمقالات الرأي تستمعون إليه بعد أن نمر سوية على أبرز العناوين.
سيداتي وسادتي، نبدأ من لندن ونقرأ في صحيفة الحياة أن الخبراء الأمريكيين منقسمون بشأن سهولة الإطاحة بصدام. لندن ترفض تأكيد مساهمتها في الحملة الأمريكية على العراق. وفي عموده اليومي عيون وآذان علق جهاد الخازن في صحيفة الحياة على تصريحات أدلى من أسماه بالمنشق العراقي كنعان مكية إلى صحيفة بريطانية. الخازن انتقد قول مكية بأن فلسطين لا تمثل السؤال المركزي للعراقيين الذين يرون أن الطاغية هو السؤال الأهم في حياتهم. ويخلص الخازن إلى القول بأن البروفيسور العراقي كنعان مكية أصبح مجهولا بالعراق، فلا يفرق بين بقاء العراق للعراقيين وبين خسارة الفلسطينيين لوطنهم، الذي يرى الخازن أنه يجب أن يكون أيضا القضية المركزية بالنسبة للعراقيين.
ومن صحيفة الزمان اخترنا لك عزيزي المستمع العناوين التالية: العراق سيستخدم أسلحة الدمار الشامل إذا حشر في الزاوية، صدام يعتزم التقدم بمبادرة جديدة حول القضية الكردية. وتنقل الزمان عن صحيفة إيرانية أن واشنطن حصلت على تأييد عدد من الزعماء الإيرانيين لتوجيه ضربة ضد العراق.
صحيفة الشرق الأوسط كانت اليوم عامرة بأخبار العراق، وقد اخترنا لكم من العناوين: نائب وزير الدفاع الأمريكي: لا نثق بصدام حتى لو عرض حلا سلميا للمشكلة معه. مصادر الجامعة العربية تتوقع أن يتخلى عمرو موسى عن ملف الحالة بين العراق والكويت. وفي صفحات الرأي نشرت صحيفة الشرق الأوسط 3 مقالات عن العراق كتبها رئيس التحرير عبد الرحمن الراشد والكاتب والصحفي العراقي عدنان حسين، ومقالا ثالثا بقلم بلال الحسن.
ومن لندن أيضا نشرت صحيفة القدس العربي تقريرا بعنوان: واشنطن استكملت خططها للهجوم وتبحث عن كارزاي عراقي يخلف صدام. وفي صفحات الرأي كتب مطاع صفدي: بوش قرر قطع المسافة الموهومة بين عاصفة الصحراء وعاصفة العراق.
ومن الصحف العربية الصادرة في المنطقة اخترنا لكم من صحيفة القبس الكويتية العنوان التالي: مدير وكالة المخابرات الأمريكية السابق جيمس ويلسي يصرح بأن الإطاحة بصدام ستكون أسهل من حرب تحرير الكويت، بينما أبرز الصحيفة الرأي العام الكويتية قول ويلسي بأن واشنطن لا تحتاج إلى قرارات إضافية ولا لوقائع جديدة لإسقاط صدام.
نبقى مع الصحف العربية الصادرة في المنطقة، حيث شارك من القاهرة مراسلنا أحمد رجب وأعد لنا العرض التالي لبعض ما جاء في الصحف المصرية.
في صحيفة الوفد المصرية الصادرة اليوم كتب رئيس التحرير مجدي مهنا مقاله تحت عنوان أصعب زيارة، يقول إن الزيارة التي يقوم بها الرئيس المصري حسني مبارك إلى الولايات المتحدة أوائل شهر آذار القادم هي أهم وأصعب زيارة يقوم بها إلى أمريكا، ليس فقط من حيث التوقيت ولكن من حيث النتائج أيضا. فالزيارة تأتي وسط ظروف إقليمية ودولية صعبة ومعقدة ومتشبكة على حد تعبيره، ويشرح ذلك بقوله إن الولايات المتحدة تطلب من دول العالم أن تشترك معها في حربها ضد الإرهاب بشروطها هي وطبقا للقواعد والأولويات التي تحددها والتي تخدم السياسة الأمريكية. ويضيف مجري مهنة لهذا: فليس من المبالغة تسميتها بزيارة المشي فوق الأشواك، أولا لأن صدر الإدارة الأمريكية في عهد الرئيس جورج بوش يضيق بأي خلاف، وسياساتها قائمة على تصنيف دول العالم وتقسيمها إلى محورين أحدهما للخير والآخر للشر، وثانيا لأن مصر سبق أن أعلنت رفضها القاطع ضرب العراق أو المساس بأمن أي دولة عربية، بينما الولايات المتحدة لا تعبأ بغير رأيها وموقفها. وخرجت تصريحات على لسان مسؤولين أمريكيين تعلن أن قرار ضرب العراق صدر بالفعل والمسألة متوقفة على التوقيت متى يتم ضرب العراق. و وأعلن الرئيس بوش أنه سينفذ قراره بضرب العراق تحت أي ظروف ومهما كانت الاعتراضات والاحتجاجات الدولية والعربية، على حد تعبير مجدي مهنا الذي يقول إن كل هذه العوامل وغيرها تجعل الزيارة المرتقبة محفوفة بالمخاطر، ويضيف أنه إذا استطاعت الزيارة أن تحرك شيئا وأن تحرز بعض التقدم حتى ولو كان محدودا فهو في حد ذاته مكسب كبير على حد تعبيره. ونشرت صحيفة الأهرام المصرية حوارا خاصا مع نائب رئيس الوزراء الكويتي ووزير الدفاع الشيخ جابر مبارك الحمد الصباح، الذي دعا خلاله القيادة العراقية للاستجابة للغة العقل وتدارك خطورة الموقف الذي تتعرض له حاليا واختلافه عن السابق، وأن تعمل هذه القيادة بشكل جاد على تجنيب الشعب العراقي المزيد من الويلات والدمار. على حد تعبير الشيخ جابر، أحمد رجب، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، القاهرة.
ذكر صحيفة القدس العربي في تقرير من لندن أن جنرال العراقي نجيب الصالحي أصبح يحلم بالعودة إلى العراق في غضون العام الحالي بعد الإطاحة بنظام الرئيس صدام حسين، مشيرة إلى أن الصالحي يعتبر من أعلى القيادات العراقية التي انشقت عن الحرس الجمهوري الخاص. ويرى حسب قول صحيفة القدس العربي أن يوم الحساب مع النظام العراقي قد حان. وفي السياق ذاته أشار صحيفة القدس العربي إلى وجود أربعة خيارات للتعامل مع الملف العراقي، اثنان منها يدعوان إلى الإطاحة بصدام قبل أن يبدأ الهجوم الشامل عليه. القدس تشير أيضا إلى وجود خيار آخر وصفته بالمتفائل، لأنه يطالب بمواصلة العمل السري من قبل المخابرات الأمريكية للإطاحة بصدام حسين، وتتضمن الخطة حسب قول القدس العربي عمليات تدمير للبنية التحتية العراقية وعمليات اغتيال وتجنيد منشقين عن النظام.
تحت عنوان من مع ومن ضد ضرب بغداد، كتب عبد الرحمن الراشد في صحيفة الشرق الأوسط مقالا أشار في مقدمته إلى أن زيارة نائب الرئيس الأمريكي ديك تشيني المقبلة إلى المنطقة ستكون حاسمة بالنسبة للنظام العراقي، وأن تشيني سيواجه برفض أغلب المسؤولين العرب لأي تصعيد عسكري مع العراق.
الراشد يلفت بعد ذلك إلى أنه لن يكون من الصعب على تشيني أن يرد بالإشارة إلى قرار عودة المفتشين الدوليين الذي أصبح رفضه ذريعة لشن الحرب، كما أن تفعيل المعارضة العراقية لإسقاط النظام سيجعل من التدخل العسكري عملا مشروعا لحماية العراقيين. وهكذا فإن أحدا لن يستطيع حماية العراق لسبب بسيط حسب الرأي الراشد، هو أن النظام الحاكم لا يحمي نفسه، فهو يرفض فهم الأحداث السياسية بشكل صحيح في الوقت الذي يجب عليه أن يحني رأسه للعاصفة إن كان يريد البقاء، حسب قول الراشد في صحيفة الشرق الأوسط.
مستمعي الكرام، نتوقف بعض الوقت في بيروت مع مراسلنا علي الرماحي وهذا العرض للشأن العراقي كما تناولته صحف لبنانية صادرة اليوم.
في صحيفة المستقبل كتب قاسم قصير يقول أن هناك وجهات نظر متعددة لدى الأوساط الإسلامية العراقية وغيرها حول الضربة الأمريكية المتوقعة للعراق وكيفية التعاطي معها ومع نتائجها. فرغم الموقف المبدئي المعارض للمشروع الأمريكي، يقول الكاتب، فإن بعض الجهات لا تبدو منزعجة من إنهاء حكم الرئيس صدام حسين بسبب الصراع التاريخي المستمر بين النظام في العراق ومعظم القوى الإسلامية في العراق وخارجه، وتعتبر هذه القوى أن لا مجال لتغيير الواقع القائم في العراق حاليا دون إنهاء الحكم القائم، وأن أي خيار آخر سيكون أفضل حتى لو كان في إطار المشروع الأمريكي. ويشير الكاتب إلى أن معظم القائلين بهذا الرأي هم من الإسلاميين العراقيين المقيمين في أوروبا وأمريكا، فيما يرفض حزب الدعوة أي تغيير في إطار أمريكي كما يقول الكاتب، بينما لم تعلن الأوساط الإسلامية المتحالفة أو القريبة من إيران موقفا واضحا رغم رفض إيران التغيير الأمريكي في العراق ورغم التقارب الحاصل بين إيران والعراق. في السفير يكتب طلال سلمان قائلا أن التهديدات الأمريكية بضرب العراق لا تفرح الكويتيين اليوم، بل هي قد تدفعهم إلى مزيد من الحذر في التعامل مع هذا الحليف الأكبر من أن يشاركوه والأقوى من أن يعارضوه. يضيف سلمان: لقد دفعت الكويت ثمنا غاليا في غزوة صدام حسين، ودفعت في التحرير ثمنا أغلى، وهي اليوم لم تستعد شعورها بالأمان ولا ثقتها باستعادة دورها الذي كان يتجاوز حجمها نتيجة لرصيدها المعنوي عربيا. يواصل سلمان: لقد استقرت النفوس بما بات يسمح بالتمييز بين صدام حسين وشعب العراق، وصار مقبولا الرأي القائل بأن العراقيين كانوا وما زالوا ضحية النظام القائم في بغداد، بينما الكويتيون قد وجدوا من يخلصهم منه. ومع هذا يقول طلال سلمان: فإن الحذر يمنع المسؤولين في الكويت من تقبل أي مبادرة تصدر عن صدام وكأنها جدية أو صادقة أو تعبر عن حسن نية، ولهذا كان رد الفعل على المبادرة التي نقلها الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى كان أعنف مما ينبغي وأقسى مما يجوز، ختم طلال سلمان في السفير. علي الرماحي، بيروت.
ذكر الصحيفة الزمان أن مصدرا خاصا لم تذكر اسمه أبلغ الصحيفة أن اجتماعا مصغرا عقد نهاية الأسبوع الماضي في بغداد ضم الرئيس صدام حسين وعضوي مجلس قيادة الثورة عزة إبراهيم وطارق عزيز وقصي. ناقش فيه المجتمعون فكرة طرحها صدام حول إمكانية منح الأكراد حكما ذاتيا موسعا في محاولة منه لتقديم صورة أفضل يضمن من خلالها درء الضربة الأمريكية المرتقبة أو على الأقل تأجيلها إلى حين. وأخيرا تشير الزمان نقلا عن مصدرها الخاص أن الاجتماع انتهى إلى أن الرئيس العراقي سيلقي خطابا خلال الأيام المقبلة يعلن فيه عن مبادرة جديدة للتفاوض مع القيادة الكردية.
محطتنا التالية مستمعي الكرام في عمان مع مراسلنا حازم بيضين، وهذا العرض لما كتب عن العراق في الصحف الأردنية الصادرة اليوم.
في صحيفة الرأي يقول محمود الرماوي إن جولة ديفشيني كما جولة تينت الحالية هي بمثابة محاولة أمريكية لتذليل العقبات وللتأثير على القمة قبل أن تنعقد بالنسبة للموضوع العراقي. ويقول الرماوي إن الدول الخليجية تخشى تغير المعادلات الاستراتيجية إذا ما تم استهداف العراق، أما مصر والأردن وسوريا ولبنان فقد دخلت طورا من الشراكة الاقتصادية مع العراق. وفي الدستور يكتب حسام عايش إنه ليس هناك من شك أن إعداد المسرح للضربة الأمريكية ضد العراق يجري على قدم وساق، سواء سمح بعودة المفتشين أو لم يسمح، وسواء وافق المجتمع الدولي أو رفض. بينما تقول حياة حويك عطية إن العراق هو العدو الأول للولايات المتحدة لأنه ما يزال مارقا خارجا عن الخضوع لها وما يزال نقطة خارج هيمنتها، وهو العدو الأول لإسرائيل لا لأنه دولة عربية فقط بل ولأنه يدخل ضمن نطاق الرقعة الجغرافية التي نسميها نحن الهلال الخصيب ويسمونها هم إسرائيل الكبرى. وفي العرب اليوم يسأل حسين أبو عرابي ماذا تريد الولايات المتحدة من العراق، فهي تقول إنها تريد تغيير النظام وهذا ليس من حقها بل من حق الشعب العراقي، إنما الذي تطمح إليه أن يكون العراق رهينة لديها وأن تنصب نظاما كالعادة يخدم مصالحها. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، إذاعة أوروبا الحرة، عمان.
تحت عنوان الرئيس المهندس أيضا كتب عدنان حسين مقالا في صحيفة الشرق الأوسط مشيرا إلى أن لقبين جديدين أضيفا إلى قائمة الألقاب التي وضعت للرئيس العراقي، ومنها الملهم والناصر والمنصور والمنتصر إلى آخره، وكلها تصف صدام ما غيره حسب قول الكاتب. الذي يوضح لاحقا أن اللقب الأخير المهندس الباني أطلق على صدام حسين بعد أن أعلن المدير العام لشركة المعارض العراقية هادي طالب إبراهيم في مؤتمر صحفي أن مهندسين من وزارة الإسكان والتعمير سيبنون خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع شركة لبنانية الوحدة السكنية التي صممها الرئيس العراقي بطريقة تسمح لاحقا بتوسيعها كي تكون جاهزة في افتتاح المعرض العربي للبناء المقرر إقامته في بغداد الشهر المقبل.
وتحت عنوان أخطار التوجه الأمريكي لضرب العراق، كتب بلال الحسن في صحيفة الشرق الأوسط أن الهدف المعلن لتوجيه ضربة عسكرية أمريكية إلى العراق هو منع بغداد من امتلاك أسلحة الدمار الشامل وإسقاط نظام صدام حسين. أما الهدف غير المعلن حسب رأي الكاتب فهو سعي واشنطن إلى السيطرة على نفط العراق، كما سعت من خلال حربها في أفغانستان إلى السيطرة على نفط منطقة آسيا الوسطى. ويخلص الكاتب بلال الحسن إلى القول إن الحرب ضد العراق إذا نشبت فستشعل قطاعا واسعا من المنطقة العربية عسكريا وسياسيا حسب ما ورد في صحيفة الشرق الأوسط.
بهذا نصل مستمعينا الكرام إلى ختام جولة اليوم على الصحافة العربية، شكرا على المتابعة وإلى